ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا، وأبدأها بالعناوين. هجمات جديدة بالمسيرات على مدينتي ربك والدوين بولاية النيل الأبيض، وقتلى وجرحى جراء هجمات على زالنجي وغرب كردفان. القوات المسلحة تعلن صد 4 موجات هجوم على الدلن ومقتل 14 شخصا جراء القصف المدفعي على المدينة. لجنة أساتذة الجامعات تعلن تنفيذ الإضراب بنسبة تتجاوز 95%، ومسعد بولس يبحث مع أعضاء مجلس الأمن الهدنة الإنسانية في السودان. مقتل طفل وإصابة مواطن في حريق بسوق الثورة بالفاو بولاية القضارف، ونزوح 425 أسرة من مدينة قيسان بالنيل الأزرق. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. غصفت قوات الدعم السريع مدينتي ربك والدوين بولاية النيل الأبيض، وقال شاهد عياد لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع أطلقت 3 مسيرات استهدفت عددا من عربات نقل المياه التناكر بالقرب من كوبري كوستي ربك من الناحية الشرقية دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات. وأضاف الشاهد العيان أن إحدى المسيرات سقطت بالقرب من مقر اللواء 72 بمدينة الدويم التابع للفرقة 18، ما تسبب في إصابة عدد من المواطنين، بينما تم نقل امرأة إلى المستشفى لخطورة حالتها. وأضاف في هذا الشأن:
هي مسيرة واحدة ضربت حي البيارة، حي البيارة ده بيقع جنوب الدويم من الحي ده، فيه الفرقة مشاه التابعة للليوة 18 بتاع كوستي ده نيل أبيض. قالوا حصل تلف جزئي للكوبري ده، هي سقطت في الكوبري يعني، وأصابت المرأة دي، تم نقلها لمستشفى الدويم وقالوا حالتها مستقرة يعني.
أعلنت شبكة أطباء السودان عن مقتل 14 شخص بينهم 5 أطفال وامرأتان وجرح 23 آخرين جراء قصف للدعم السريع والحركة الشعبية على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. من جهة أخرى قالت القوات المسلحة السودانية أنها صدت هجوما شنته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان. وأضافت في تعميم صحفي أنها دمرت 36 عربة قتالية واستولت على 4 عربات وقتلت العشرات من عناصر الدعم السريع. وأضاف الجنود في الجيش في هذا الخصوص:
لا أكبر الله، قدام بس من داخل الدلنج والله، 28 مارس شهر هذا يوم السبت، لا أكبر الله، ده حق الجروفية والله، لا
أكبر، عارف شو
هنا والله مسلحين بشوف البلاجيك بس.
من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع وحلفاؤها في تحالف تأسيس تحقيق انتصارات ميدانية، قالت أنها أسفرت عن بسط السيطرة الكاملة على عدد من المواقع الاستراتيجية، شملت مدينة بارة بولاية شمال كردفان إلى جانب مناطق مقجة والكرمك والبركة والكيلي وبلدقو بإقليم النيل الأزرق. وأوضحت أن هذه العمليات تمثل تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة استراتيجية ضمن خطط عسكرية مدروسة. وأضاف الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
وتعد هذه العمليات العسكرية المتقدمة والانتصارات المحققة تحولا مهما في مسرح العمليات وخطوة استراتيجية سيكون لها ما بعدها ضمن خطط عسكرية مدروسة تمضي بثبات نحو تحرير كامل البلاد من هيمنة وتسلط جماعة الإرهاب.
أدانت قطاعات واسعة هجوم القوات المسلحة بطائرات مسيرة على أحياء ومعسكرات زالنجيبي وسط دارفور مساء الجمعة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. في الأثناء قتل 7 أشخاص وأصيب أكثر من 30 شخص في هجوم بمسيرات على منطقة بيام كاشا في محلية الصموط بغرب كردفان. أعلنت غرفة طوارئ قيسان بولاية النيل الأزرق عن نزوح 425 أسرة من مدينة قيسان إلى عدد من المناطق في الإقليم حتى أمس السبت. وأشارت الغرفة إلى أن عدد النازحين في منطقة الخرطوم بالليل بلغ 54 أسرة، منطقة الياس 70 أسرة، ومنطقة بكوري 130 أسرة، وأجرو 30 أسرة، وبلقوة 28 أسرة، إضافة إلى 113 أسرة في المدينة 12. وأضاف أحد المتطوعين في هذا الخصوص:
في ظل تزايد أعداد النازحين جراء الأحداث الأخيرة في الإقليم، درجنا على قيام عدة مشاريع ونشاطات لشان نتدخل لأهم النازحين، خاصة النازحين الكرمك وليسان.
قالت لجنة أساتذة الجامعات لاجسو أنها بدأت إضرابها الشامل اليوم الأحد، مشيرة إلى نجاحه بنسبة تتراوح بين 95% و100%، معلنة تمسكها بإجازة الهيكل الراتبي ولائحة شروط الخدمة. من جهة أخرى، اعتقلت السلطات الأمنية 8 أساتذة بجامعة بخت الرضا بمدينة الدوين بولاية النيل الأبيض أثناء تنفيذهم وقفة احتجاجية داخل مباني الجامعة. من جهته، قال الخبير النقابي محجوب كناري لراديو دبنجا أن إضراب أساتذة الجامعات السودانية يعد خطوة في بداية عودة الحياة للحركة النقابية والجماهيرية. وأضاف في هذا الشأن:
وافتكر أنه دي خطوة خطوة في بداية عودة الحياة للحركة النقابية وللحركة الجماهيرية في السودان. ده بيعكس أنه في بدايات لحراك نقابي وحراك جماهيري حيبتدي يوسع، وحيبقى زي كرة التلج كل مرة يزيد ويزيد حد ما يصل لمرحلة إنه يبقى فعلا حراك ممكن يحدث تغيير لمصلحة العاملين ولمصلحة الشعب السوداني كله.
من جهتي، قال دكتور عمار الباقر القيادي السابق بتجمع المهنيين ومهتم بالشأن النقابي لراديو دبنجا إن الإضراب السياسي يعد أداة نقابية ومطلبية في المقام الأول، ومؤكدا أن له أبعادا سياسية في مراحل متقدمة من تطور الصراع النقابي. وأضاف في هذا الخصوص:
إنه الإضراب هو أداة نقابية ومطلبية في المقام الأول، صحيح قد يكون عندها أبعاد سياسية في مراحل متقدمة من تطور الصراع النقابي نفسه، لكن يظل الإضراب هو أداة نقابية وأداة مطلبية.
وعلى صعيد متصل، أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن تشكيل لجنة عليا للتصعيد وهيكلتها، وذلك بعد اجتماع ناقشت خلاله أزمة الأجور ومتأخرات المعلمين في ظل ما أسمته استمرار التجاهل الرسمي لمعاناة المعلمين في قطاع التعليم. وقال المتحدث باسم اللجنة سامي الباقر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حيضطر العاملين في مختلف مواقع العمل لتشكيل أجسام ذات طابع نقابي أو ذات طابع مطلبي لإدارة المعركة بتاعتهم مع المخدمين وللحصول على المطالب النقابية اللي بنفتكر إنها هي مطالب مشروعة جدا.
لقي طفل مصرعه فيما أصيب مواطن جراء حريق نشب في سوق الفاو بولاية القضارف مساء أمس السبت. وقال الشاهد عيال لراديو دبنجا أن الحادث وقع على خلفية اشتباكات بين أفراد تابعين لقيادة المنطقة العسكرية التابعة للجيش السوداني. وأضاف في هذا الخصوص:
تفاصيل الحادث تشير أنه خلاف نشأ بين القوات النظامية وأحد الشباب بحي الثورة، ولكن اتسع شكل الخلاف مما أدى إلى هجوم على الطفل محمد أو كما يعرف بحمادة، وإصابته بالرصاصتين وأدت إلى أن يفارق الحياة، وإصابة أيضا أحد النظامين. وقد تسبب الحادث أيضا في حريق لسوق حي الثورة بالفاو.
أكدت غرفة طوارئ دار حمر أن عناصر من قوات الدعم السريع أقدمت على حرق عربات شركة البرجوب بمدينة النهود وعربات أخرى تتبع لبعض المواطنين بسوق القرضاية بحجة أنهم متعاونون. وقال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع أقدمت على إحراق هذه العربات لاتهام أصحابها بالتعاون مع الجيش السوداني. وأضاف في هذا الشأن:
قامت اليوم الأحد بحرق العديد من العربات التي تتبع للمواطنين العزل بمدينة النهود وبالتحديد بسوق الغرضاية بحجة أنهم متعاونون، كما قامت أيضا بحرق عربات تتبع لشركة البرجوب بمدينة النهود.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الغرفة لراديو دبنجا أن مجموعة تتبع لقوات الدعم السريع اختطفت المواطن أحمد محمد سليمان من قرية أم قليعة ريف محلية النهود، وطالبت أسرته بمبلغ 15 مليار جنيه كفدية مالية لإطلاق سراحه. وأضافت في هذا الخصوص:
وطالبت أسرتي بفدية مالية تعجيزية حوالي 15 مليار جنيه سوداني مقابل إطلاق سراحي. فده بيعكس الوجه الإجرامي لهذه القوات وتحولها إلى عصابات.
قال مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط أنه عقد اجتماعا مع الممثلين الدائمين لمجلس الأمن لمناقشة الأزمة في السودان، وبحث الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين هدنة إنسانية. وأوضح بولس أن هذه الهدنة بدعم من آلية أنشأتها الأمم المتحدة يمكن أن تمكن المساعدات المنقذة للحياة من الوصول إلى المدنيين وتتيح مساحة للحوار السوداني السوداني. أدان تحالف منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان قصف مستشفى الضعين وتزايد الهجمات على الأعيان المدنية. ويضم التحالف الذي تأسس نهاية فبراير الماضي داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف كلا من المملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا وهولندا والنرويج، وذلك للعمل على منع ارتكاب مزيد من الفظائع وتحقيق العدالة في السودان. وعبر أعضاء التحالف عن غضبهم وحزنهم العميق إزاء مقتل مدنيين عقب ضربات بطائرات مسيرة استهدفت مستشفى الضعين بولاية شرق دارفور في 20 مارس الجاري. يشهد حي شمال الحلنقة وأحياء ريبا وطراوة بالضفة الغربية أزمة حادة في إمدادات المياه أدت إلى معاناة كبيرة وسط المواطنين. ويقول مواطنون إن تكلفة المياه اليومية وصلت إلى أكثر من 6000 جنيه. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
الموية في كسلة بقت تنقطع لمسافات أو لفترات طويلة، يعني بتجي في الخريف بس، أما في الصيف والشتاء بتكون ما في. يعني الناس بتشتري، أغلب الأحياء بتشتري موية بتراوح من 5000 ل10000 عشان أنت تشتري موية عشان تشتغل بها، بس لأكل وشراب ولا لأي حاجة.
من جهة أخرى، نظم شباب حي الختمية القديمة وقفة احتجاجية أمام أمانة حكومة ولاية كسلة استنكارا وتنديدا ببيع ميداني ناديي توتيل والمنصورة. وأضاف أحد المشاركين في الوقفة الاحتجاجية في هذا الخصوص:
نحن شباب حي الختمية القديمة نناشد والي ولاية كسلة والجهات المسؤولة أن يوقف التعدي على المساحات والناديين. نحن في حي الختمية القديمة عندنا 8 روابط للبضائع والناشئين وناديين غير شباب الحي.
قال القيادي بالكتلة الديمقراطية مبارك أردول إن وفدا من الكتلة عقد اجتماعا مثمرا مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة بيكا هافستو في بور سودان. وأوضح في تدوينة على فيسبوك أن الكتلة الديمقراطية استعرضت رؤيتها للحل والدور الذي يمكن أن تطلع به الأمم المتحدة لدعم جهود الاستقرار. أعلن مدير معبر أرجين الحدودي الدكتور مبارك داود أن عودة 333,123 مواطنا إلى البلاد من جمهورية مصر عبر المعبر ضمن رحلات العودة الطوعية منذ أبريل 2025 وحتى 28 مارس الحالي. وكشف في حديثه لراديو دبنجا عن عودة 34,291 شخصا خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى انسياب رحلات العودة الطوعية بصورة طبيعية عقب تجميد رسوم الضريبة الأخيرة. وأضاف في هذا السياق:
نحب نشير أن الأعداد كبيرة، وبلغ عدد المواطنين حتى تاريخ 28 مارس 333,123 مواطن، وبلغ التفويج قبل معبر أرجين في شهر مارس فقط 34,291. إدارة المعبر وكل الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية يعني كل جهود موجهة لتذليل العقبات.
وفي سياق متصل أصدر رئيس الوزراء السوداني دكتور كامل إدريس الطيب قرارا بإلغاء كافة الرسوم والضرائب التي فرضت على ركاب الباصات السفرية القادمة من مصر عبر المعابر الحدودية في وادي حلفة وإرجين، بينما نفى ديوان الضرائب صلته بزيادة أسعار تذاكر الباصات السفرية على خلفية إضراب سائقي وأصحاب الباصات السفرية بمعبر إرجين الجمعة. أعلنت لجنة الأمل للعودة الطوعية عن إدخال النقل النهري عبر البواخر من مدينة وسوان المصرية إلى ميناء وادي حلفة لنقل المواطنين الراغبين في العودة من مصر إلى السودان. وقالت في منشور على فيسبوك إن اللجنة اعتمدت رحلات نقل مدمجة للعائدين تبدأ بقطار من محطة رمسيس بالقاهرة وصولا إلى وسوان، ثم النقل النهري، وذلك لزيادة الحمولة المسموح بها لتصل إلى 100 كيلوغرام. الخبر الأخير في هذه النشرة، قالت منظمة أطباء بلا حدود أنها قدمت خلال 3 أشهر فقط آلاف الاستشارات الطبية والنفسية للعائلات النازحة في مخيم دب نايرة في طويلة بشمال دارفور. وأوضحت في منشور على فيسبوك أنها قدمت 1417 استشارة في العيادات الخارجية، وتلقى 34,300 شخص الدعم النفسي، كما قدم الدعم إلى 937 من الناجين من العنف الجنسي. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
راديو دبنجا،
راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجا، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00-31-08-00-4-7-0.
على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامجكم حديث اليوم. حلقه الليله احنا بنناقش فيها اغلاق مضيق هرمز في ظل التصعيد المتبادل في حرب الشرق الاوسط بين الولايات المتحده واسرائيل من جهه وايران من جهه اخرى. طبعا مضيق هرمز يعد واحد من اخطر واهم الممرات المائيه والاستراتيجيه لحركه التجاره الدوليه وتدفق النفط، وبتمر عبره نسبة كبيرة من سلاسل الإمداد الإنسانية، وبالتالي يضع العالم أمام تحديات خطيرة بسبب إغلاقه، ويطرح تساؤلات جوهرية حول كيف يمكن أن تنعكس أي اضطرابات فيه على الاقتصاد العالمي وعلى الدول الهشة اللي بتعتمد بشكل كبير على الاستيراد. والسودان واحد من الدول اللي بتواجه واقع اقتصادي ومعيشي وإنساني معقد جدا في ظل الحرب المستمرة بين الجيش والدعم السريع واللي استنزفت كل موارد الدولة، وبالتالي أي ارتفاع في أسعار الوقود أو اضطراب في سلاسل الإمداد يمكن أن يضاعف من الأوضاع أو يفاقم من الأزمة اللي بواجهها المواطن السوداني بشكل يومي. لمناقشة هذه الأبعاد الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية وتأثيراتها على السودان، يسعدني أن أستضيف في هذه الحلقة أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور عبد الناصر علي الفكي.
أنا سعيد جدا أنه أكون اليوم في ضيافة الأستاذ سليمان سري وفي ضيافة المستمعين في راديو دبنجا. الراديو الحقيقة هو محبب إلى نفسي جدا، يعني لأنه هو يعني قادر أنه يخش أي بيت ويخش أي مجموعة وأي المجتمع السوداني، فأنا أفتكر أنه مرحب بكم وأنا سعيد جدا أكون اليوم في ضيافتكم، وإن شاء الله نقدر نقدم إفادات في ظل المتغيرات السياسية والوضع السياسي الراهن على مستوى الدولي والإقليمي والداخلي. شكرا جزيلا وشكرا لكم.
وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور وائل فهمي.
شكرا راديو دبنجا والتحية للسادة المستمعين.
أهلا بكم ومرحبا بكم في راديو دبنجا عبر برنامج حديث اليوم. ونبدأ بك دكتور عبد الناصر لتوضح للمستمع الكريم الأهمية الاستراتيجية والأمنية والسياسية لهذا المعبر والتحكم فيه من قبل الحرس الثوري الإيراني في حربه ضد إسرائيل والولايات المتحدة.
الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية بالتأكيد لها تأثير كبير جدا، باعتبار أنه زي ما تكلمنا عن مسائل التصدير ووصول النفط والغاز والمنتجات في الممرات المائية، وكيف شفنا أنه الآن المؤسسات الدولية في الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين وكل المؤسسات المهتمة بمسائل الإغاثة والمساعدات الإنسانية أشارت لأنه هذه الأزمة في الممرات المائية في منطقة هرمز والبحر الأحمر هي تسبب في أزمة كبيرة وفجوات غذائية في بالذات المناطق المتأثرة زي ما ذكرت مؤسسة الأمم المتحدة في السودان وفي مناطق النزاعات الكثيرة مثلا في السودان وفي غيرها من المناطق. أفتكر أنه ده أيضا حيأثر تأثير شديد، وأيضا أنه بالضرورة طبيعة العلاقات الإيرانية السودانية كيف أنه إيران هي واحدة من أهم الممولين للجيش السوداني في مسائل الأسلحة والدعم اللوجستي وخاصة فيما يتعلق بالمسيرات، وكذلك على الجانب الآخر أيضا يعني الإمارات العربية المتحدة هي داعم أيضا لمسألة داعم لقوات الدعم السريع ينطبق عليها الفعل تماما كما الجيش السوداني في مسألة الأسلحة والمسيرات والدعم اللوجستيك وعلى مستوى الدعم الدولي. فأنا أفتكر إنه الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية هي حتعمل نوع من الانكفاء، انكفاء الدول دي على ذاتها، يعني بمعنى إنه أصبح الآن حماية أمنها وشعبها ودول اقتصادياتها هو مقدم على أي مساهمة وأي دعم خارجي فيما يتعلق بالملف السوداني، وده في الإطار الإقليمي وبنعني به الدول سواء كانت الدول هي المساندة للجيش السوداني والدول التي مساندة إلى الدعم السريع. وهنا بنقول والله رب دار نافعة، ونتمنى أنه نحن كسودانيين أنه نغوي إرادة الحل الداخلي وكلنا نعمل في أننا بالضرورة إيجاد حل داخلي للحرب والأزمة السودانية الكارثية في ظل هذا الوضع الإنساني المأزوم. بالتأكيد أنه الأزمة الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية في المنطقة هي توسعت بشكل كبير وعملت كثير من الآثار ممكن يكون أثرت على الاقتصاد العالمي. واحدة من أهم الحاجات اللي هو مزالة مضيق هرمز اللي هو الممر المهم والأساسي باعتبار أنه كثير من أكثر من حوالي أكثر من 20 إلى 25% من مرور الغاز يتم بهذا المضي، وأيضا البترول نفس النسبة بتاعت البترول والنفط يمر بالمنطقة دي. فنحن نفتكر أنه إيران يعني وتوجد من استراتيجية الحرب أنه استغلت مزالة مضيق هرمز في أنه استغلته في إطار صراع مع أمريكا والولايات المتحدة، وأنه حققت نوع من السيطرة على المضيق بحيث أنه عملت فيه إغلاق وحركة مرور بشكل العبور بشكل خاضع لشروطه، بمعنى أنه إيران لم تغلق المضيق وحركة المرور والتبادل التجاري في العالم، إنما أخضعت هذه المسألة لطبيعة العلاقات ومصالح الدولية والتبادل التجاري فيما بينه وبين الدول. ويمكن الغرب الجغرافي لمزالة المضيق وهذا الموقع الاستراتيجي لإيران وملكيتها لكثير من الجزر في المنطقة جعلها أنه تحقق أهدافها بأنه تحكمت شيئا ما في مزالة المرور عبر مرور السفن في مضيق هرمز. ممكن إيران حولت المضيق إلى ورقة ضغط بأنه أصبحت تتحكم في نظام العبور وعملت شبه شروط لمزالة الملاحة في العبور، ما أصبحت هي متاحة لجميع السفن بينما أصبح العبور يتم وفقا لقواعد وشروط وضعتها إيران وتنفذها بشكل صارم، وده وفقا لطبيعة تحالفاتها وعلاقاتها فيما بينها وبين الدول التي تمر السفن عبر المنطقة. ممكن نقول إنه في تنسيق يجب على يعني السفن ذاتها والتواصل مع الجهات بيتم عبر جهات وسيطة عندها علاقة بالحرس الثوري الإيراني في تقديم لمستندات تشمل ملكية السفينة وإلى أي بلد تنتمي والبضاعة التي تتحمل يعني موجودة في ظهر السفينة والوجهة وأيضا الطواغم، لأنه ده طبيعي لأنه المسألة خاضعة لمسألة التصنيف لفحص السفن بناء على علاقة إيران وعلاقتها مع الدول التي بترى أنه بتحقق عليها نوع من الخطورة في السفن المرتبطة بأمريكا وإسرائيل أو الدول التي تساند هذه الدول. كذلك في المسألة بيضو مسألة الرسوم، يعني أنه إيران بتفرض رسوم للحماية وللمرور تبلغ حوالي 2 مليون دولار لكل ناقلة نفط أو غاز، ومسألة الدفع أو تسديد استغنت عن مسألة الدولار كعملة متداولة في العالم وأصبحت تستخدم اليوان الصيني أو العملات الأخرى موازنة ممكن تكون الروبل الروسي مقابل توفير العبور الآمن للسفن. ده كله إنه الوضع الجيو استراتيجي جغرافي هو استغلته إيران، لأنه الموقع بتاع مضيق هرمز هو موقع مناسب وفريد جدا، يعني إنه إذا علمنا إنه عرض المضيق في أطيق نقطة له حوالي 33 كيلومتر فقط مما يجبر السفن على المرور ضمن قريب من مرمى نيران الصواريخ والمسيرات والأسلحة الإيرانية على طول الساحل الجبلي الوعر والجزر الاستراتيجية مثل الجزر الكثيرة. وهذا المضيق عنده أهمية باعتبار أنه 20% من النفط العالمي أو أكثر بقليل، ولا يوجد إلى الآن بديل جغرافي يمكن أن يعمل كبديل في مزال تصدير النفط والغاز، مما ذكرت أنه أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار النفط وتضخم عالي واضطراب في الدول المستقبلة للنفط. التحدي الأمني اللي هو أكثر تعقيدا في البحر الأحمر. إيران تمتلك قدرات عسكرية أيضا متفوقة، وعندها حلفاء الحوثيين أيضا ممكن يكونوا بيعملوا نوع من إذا كان البحر الأحمر كخيار آخر أيضا فيه بعض المهددات. ولا ننسى أيضا وجود شيئا ما الحركات والتفلت الأمني، وممكن أيضا بثور أو مجموعات من الشباب الصومال في تلك المنطقة بيمثل تحدي أكثر تعقيدا. يعني
دكتور وائل الفهمي، أهلا ومرحبا بكم مجددا. وما مدى تأثير إغلاق مضيق هرمز في حركة الملاحة وناقلات النفط والغاز واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد بشكل عام، وتأثير ذلك على السودان بشكل خاص؟
بالنسبة لمضيق هرمز، الحرب الدائرة فيه ستؤدي إلى ارتفاع مهول جدا في الأسعار، قد تتجاوز $100 للبرميل. بالمقارنة مع استهلاك 21 مليون برميل يومي عالمي، وسيطرة مضيق هرمز على حوالي 20-25% من تجارة النفط ومشتقاته، ده بوريك يعني أكثر من خمس الإنتاج العالمي والتجارة العالمية من خلال هذا الممر سيؤدي إلى حجم كبير جدا من الكوارث، خصوصا بالنسبة للدول المتقدمة أو بالنسبة للقارات المتقدمة اقتصاديا كآسيا وأوروبا. بالنسبة للسودان، طبعا ارتفاعات الأسعار هتؤدي إلى تفاقم مشكلة الموازنة العامة والعجز الموجود فيه في ظل حرب مستمرة طاحنة مستهلكة طبعا لموارد كثيرة جدا، بالإضافة إلى يعني هتؤدي إلى تفاقم العجز التجاري بميزان المدفوعات نتيجة لارتفاع أسعار الوقود، وأيضا وانعكاس هذه العجوزات على تدهور سعر الصرف وكارثة التضخم والضغط المعيشي على المواطن نتيجة لتدهور قوة الشرائية للجنيه السوداني داخليا وخارجيا. الوضع المحير بالنسبة لي أنا هو للسودان. السودان بتحيطه أربع دول نفطية، ليبيا، تشاد، وجنوب السودان. لكن العلاقات بتاعته مع تشاد وليبيا مثلا ما طبيعية، بسبب إنه تشاد وليبيا يكاد يكونوا فضاءات لوجستية للإمدادات العسكرية للميليشيا يعني، بالإضافة لأنه ما متوفر حتى بنيات أساسية مقللة للتكاليف بين السودان وهذه الدول، كما هو بالضبط حاصل مع جنوب السودان. جنوب السودان أيضا ما ممكن يستفاد منه، رغم أنه كمية ما ينتجه يكاد يكون مساوي لما يحتاجه السودان من استهلاك يومي. لكن مشكلة الجنوب، بترول الجنوب، هو أنه مصمم بطريقة معينة تمر خلال أنابيب إلى ميناء بشاير ومنه للصادر مباشرة، يعني لا يمكن للسودان استفادة منه. حتى لو كان ممكن للسودان استفادة منه عبر المصفى بتاعت الجيلي، فمصفى الجيلي مدمرة تماما، ما بتقدر تعمل الحكاية دي. ما في أمام السودان غير السعودية في الحالة دي، لكن برضو ما فيش لا أنابيب بترول ولا سفن كبيرة بالنسبة لجمهورية السودان تستطيع أن تشتري البترول من الخليج مباشرة أو تشتري مشتقاته من هناك، فما في غير أنه تشتري من السوق العالمي الحايم في البحر الأحمر يعني بالسعر العالمي، هينعكس مباشرة على الأسعار الداخلية والمستوى المعيشي بتاع السودان داخلياً ومستوى النشاط الاقتصادي اللي موجود في الداخل وسرعة الإعمار المطلوبة خاصة وإنه وسرعة الاستقرار الاجتماعي التي تنادي به الحكومة بعودة اللاجئين والنازحين داخل السودان وخارجه. الوضع المحير ده للسودان رغم أنه هو بعيد من منطقة الحرب في هرمز إلا أنه ما قادر يستفيد من الحكاية من وضعه الاستثنائي بين هذه الدول الأربع النفطية يعني. وممكن هو ذات السودان ممكن يكون نفطي يعني على فكرة، لكن غياب الرؤية التنموية المتقدمة البعيدة النظر هي السبب دلوقتي في الأزمة بتاعته الحالية.
بهذا نصل بكم إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أتقدم بالشكر للدكتور وائل فهمي الخبير الاقتصادي وأستاذ علم الاجتماع الدكتور عبد الناصر علي الفكي على هذه الإضاءة وهذه الإحاطة الشاملة حول هذه الأزمة، وتقبلوا تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة. راب دبنجا،
راب في دبنجا، ما ترف ولا لاب لسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجي وصل لك الرسالة، رابنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجا تفتح المايك للشباب، دبنجا تفتح المايك،
صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00-31-80-00-470.
توجعنا وملنا ومن دبنجة بنوصل صوتنا لكل الدنيا، بنحلنا للميكروفون الراب رسالتنا وهمنا وصوت شبابنا،
راب دبنجة.
الراب في دبنجة ما ترف ولا لعب، دلسان حال الشباب، نغمة العصر كلمة الحي، راب دبنجي وصليك الرسالة، ربنا فن ورسالة من الشارع للناس كلها، دبنجة بتفتح المايك للشباب.
قل لكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجة دبيوة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقولكم كل سنة طيبين، حفظ الله وأباريكم، إن شاء الله أماني محققة كده يا رب العالمين، وإن شاء الله ربنا يصلح لنا حال البلاد والعباد يا رب، إن شاء الله ربنا يصلح حال السودان والسودان يرجع كما كان يا رب العالمين. معكم أخوتكم سمية الطيبة عبد الصمد. أنا قبل اليوم طلعت تكلمت عندي طفل ضايع، والطفل ده فتشته وما لقيته، ونتمنى منكم تدعوا لي يعني لو بأيام العيد ده تدعوا لي إن شاء الله كده ربنا يجمع لي طفلي، إن شاء الله كده ربنا يتخبل منكم، يبنا يتخبل منكم دعواتكم لي أنا، وما في شيء أنا ما في شيء أنا همله. غير دعواتي وسندي لرب العالمين. ما عندي حاجة نعمله، أي خلبني التعبير إنه نعمل أي حاجة، بس أدعو لي أدعو لي إن شاء الله كده يا رب العالمين، مع أيام العيد إن شاء الله ربنا يجمع علي طفلي إن شاء الله. لو ما لقيته حي إن شاء الله كده نلقاه، حتى لو زول يقول لي إنه الطفل ده مات عشان نرتاح شوية. والله يا جماعة أنا متعذبة عذاب شديد، ما حسب طعم الدنيا أصلا. الدنيا دانا من ماذا فقدت طفلي ده، ما أعرف الدنيا دي ماشية وين. متعذبة أنا في الدنيا، النار دي أكلتني في الدنيا دي، وما أعرف أعمل شنو ده الشي اللي أنا أعمله، ما أعرف بس ما في حاجة غير إنه ندعي ربي، ربي ده يجمع لي إن شاء الله، ودع دعواتكم لي عليكم الله. أدعو لي أدعو لي إن ربنا يجمع لي بطفلي يا رب، أدعو لي عليكم الله. وما أعرف أنا أعمل شنو في الدنيا دي، محتارة ما أعرف أعمل شنو. وقدر ما قدر ما فتشت وقدر ما حاولت كل المحاولات ما لقيت. دعواتكم لي يا جماعة، أدعو لي عليكم الله، أدعو لي أدعو لي أنا نجمع تبلد يا الله يا سيدي، أدعو لي أدعو لي أنا نجمع طفلي يا الله. أكيف معي بدعواتكم، خير دعوة ما في أي حاجة، بس بدعي من الله ربنا يجمع لي طفلي، وأدعو لي التبر دعوة عشان ربنا يجمع لي طفلي. ونتمنى من هنا لكل أم، وندعي لكل أم فاقدة طفلة إن شاء الله ربنا يجمع له، أنه العذاب لنا يتعذب ما بسيط. متخيل أي أم متعذب نفس العذاب لنا متعذب، أي أم متعذب نفس العذاب وحاسب نفس العلامة لنا حاسب. عشان كده أنا بدعي لأي أم، أي يوم فاقدة طفل ربنا يجمعه له، وجعدي إنه زول يفقد طفل. والله حار يا جماعة، حار ولا ما بيكفي إن أنا ما بعرفه كان، ما بعرف العذاب ده. كده أتمنى أدعو لي يا جماعة وأقفوا معي بالدعوات.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يا جماعة الطفلة دي مفقودة، هي جاية من الفاشر، طلعوا من الفاشر مش من ليط، ومن ليط جوم درمان هنا ما طولوا، ولقيناها نحن مبارح مفقودة، وهسه هي موجودة في مبدة الحارة 11 جوار مسجد الصحابة. يا بنت اسمك منو؟
اسم سوها.
سوها منو؟
سوها عبد اللطيف.
سوها عبد اللطيف منو؟
سوها عبد اللطيف ابو رشيد.
طيب اسم امك؟
امي اسمها حجة احمد الدمتبي.
اسم امك منو؟
اسم امي اسمها حجة احمد الدمتبي.
السلام عليكم ورحمة الله، معك مريم دول البيت. كيف انت؟ تمام، صحتك وعافيتك؟ كيف انت؟ كويسين نازمي؟ كيف احنا؟ والله كويسين والله، بس لكن نزحنا من كركراية جينا هنا شارع هبيلة، والأولاد ده توفى ليه والله، عبد الرحيم والساير ومرقية وفضيلة ده كله ما توفى والله، هسه الحمد لله ربنا يرحمه من الشر يقبله. واحنا هسه جينا هبيلة، وده ده ما قصر منا، استلمنا وهو بيتنا في هبيلة ستر الأولاد ده، وحسه جينا بجاء برضو كرتارة، أولانا كرتارة هنا هسه قاعدين، هو قاعدين في منطقة عمليات، الحمد لله الأهل ما قصروا مننا، ياهو دار نرفع نفسها عشان تعرفوا محلانا محل قاعدة، ومسلم على حوا إبراهيم وسؤاد محمد وحامد دول بيت وسنة بريمة وزهرة أحمد والجماعة دير كلهم الأسرة عامة، وإبراهيم النو وشريفي عباس دول بيت بالسعودية، ونادية النور بالخرطوم، وإيسا رندل وخاليبة برسودان آدم إبراهيم. وإحنا والله كويس، أنا أحمد الله أسا هو قاعدة في كرتالة هنا، والحمد لله لكن الريال ده الفقد، الحمد لله فقدتهم والله الحمد لله. يا هنا دي انقطعت في الدلن، كويسه مأجبرين بغادي مشت السوق والقدمه دي جات هناك في الكركرايه الدعامه دي جون الساعه 7 صباحا وقش علينا كده والله قرينا كتر المواطنين دي الجماعه دي كلهم هم نور ده اخوان وكلهم مفاقيد متوفين والله الحمد لله البركه فينا هو هسه جينا بقى هبيله دي ده ستر الاولاد وده هو جينا هنا كرتال هنا الحمد لله هسه قاعدين في كرتال هنا ده تحياتي لنا أمي والجماعة كلهم إن شاء الله تسلم إن شاء الله وقاعدين هنا مع ناس حمدان مين؟ حمدان إبراهيم حمدان هسه إحنا قاعدين ما هنا ده لو أي زول دار اتصل في التليفون حق حمدان إبراهيم حمدان
راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك
راديو دبنجا دبيوة يم وصلني زرات وصلني وهاش فصان أسني بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك قول رأيك أنت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470 راديو دبنجا معاك ومنك وليك
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها اي ضلع اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحم
اوقفوها لا للحرب
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجا وفي برنامجنا إشارات طبية ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن نرحب بكم ونواصل حلقاتنا والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لأننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية نعم والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا أنه في طريقتين طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية من ضمن الأمراض المودية ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية لأنه البعوض تغل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية برضه عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء التغذية وجزء منها أمراض قاتلة يعني زي الكوليرا من الأمراض القاتلة جدا وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية فإحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل المويه، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها المويه في البيوت، والمكان او وسائل بتاعت شرب المويه او الادوات اللي بنستخدمها لشرب المويه. اذا نحن اخذنا المويه بنفس الخطوات وتأكدنا انه في كل حته من الحتات دي كانت المويه دي نظيفه ومويه صحيه، اكيد بنتفادى الامراض اللي قبل شويه ذكرناها اللي هي الامراض اللي عندها علاقه بالمويه. اذا نجي الليله نمسك واحد واحد، نمسك اول حاجه المصادر بتاعت المويه. المصادر بتاعت المويه يا جماعه معروفه، اما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدم الأبيار، إما من المضخات إما من الصحاريج أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أو الناس اللي كمان بيشرب المويه من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت المويه. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذن نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل، وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذن أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضو من الضروري ومهم جدا إن الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس اللي بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لأنه معرض لأنه التراب أو الهواء بين غبار، والغبار طبعا إحنا زي ما قلنا إنه واحدة من الطرق اللي بنتغل بها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضو لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن إن البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة. وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة إنه يتفصل الموية بيستخدموها أو اللي بيستخدمها الإنسان يكون بعيد أو يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو. يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجي البهائم بيشربوا بيجي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا يعني بيجيلك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية، ما ذكرنا اللي هو بالحارسية برضو. يعني في بعض الناس يجي يستعمل في الرهود وكده، نتأكد إنه الناس ما تستعمل في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستعمل يعني ما يستعمل جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجات الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدور جوا الرهد أو فضلات بتاعت الإنسان ممكن يلوث الموية دي والناس اللي يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعت الموية زي ما قلنا إن عندنا مثلا التمد. التمد طبعا الناس يستخدموه أغلب الأحيان في الخريف. برضو التمد واحدة من الوسائل، يعني إحنا بقدر الإمكان نحفره في حتة برضو بعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان والحيوان، وبرضو الموية نخليها تروب في التمد بعد ما حفرناه، ونخلي الموية تروب تبقى نظيفة بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا موية من الصحاري أو من المواسير مثل المدن، نتأكد برضو إنه الصحاريج ده في حتة آمنة والموية بتتم علاجها بطريقة كويسة وبطريقة علمية كويسة، ودي مسؤولية وزارة الصحة أو ناس الموية وإصلاح البيئة اللي هم اللي بيوفروا الموية. هذه المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني يتأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص المصادر بتاعت الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعت نقل الموية عشان نضمن برضو إنه الطرق بتاعت النقل أو الموية إذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت أسنان إحنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضرورة إننا نتأكد إنه الطريقة بتاعت النقل كان طريقة صحيحة وطريقة نظيفة عشان نضمن إن الموية ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفة للناس، يعني عندنا زي الفناطيس، دي واحدة من أكثر الوسائل اللي الناس بنقلوا بيها الموية من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مواية بالجرب وبيشيلوا المواية بالباغات أو بالبراميل. في ناس المدن طبعا المواية بتتنقلهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواشير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا أثناء النقل المواية ما يتلوثت مثلا الباغات لازم نتأكد من الباغات دي نظيفة، خاصة الناس الفنادق يا جماعة لازم يتأكدوا انه هذا ده نظيف، تغسلوا كل يوم تودي للناس مواية نظيفة وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في الموية أثناء لما تقوم تكون موية الفنطاز بيقوم بيعملوه فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث أثناء النقل. برضو عندنا المواشير ضروري جدا إن الماسورة من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الإنسان أو بعيد يعني من البخانة والماسورة تكون بعيد من الماسورة ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض مويه. بعدين تكلم هذا المويه عشان ما يجي يحولوا الماسوره دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل لنا امراض مويه. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة ينظفوها كل يوم، وصل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعة التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين أن إحنا بنخزن الموية في البيوت يعني إما في الأزيار إما في البراميل إما في أي حاجة إحنا بنخزن فيها الموية لازم نتأكد إن الزير يكون نظيف ومغطى، إذا كان برميل البرميل مغطى، إذا كان أي حاجة إحنا بنخزن فيها الموية في البيت نتأكد إنه مغطى، بالإضافة إلى الكول اللي إحنا بنشرب فيه الموية نتأكد إنه نظيف ومغسل الموية والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبوا
يوم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أسني بك هداب ننقدي أين تتاك يبدأ سني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
راديو دبنجا
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.